الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نستهل بإذن الله وبتوفيقه وبحوله وقوته وكرمه ومنه علينا الكتاب الجديد من عمدة الأحكام، وهو كتاب الزكاة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وقرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
كتاب الزكاة، كتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، يعني ما سطر في هذا الباب سيكون عن الزكاة. كأن المصنف يقول ويستهل هذا الكتاب، يقول: جمعت لكم بعض الأحاديث، لا كل الأحاديث الصحاح التي تتكلم عن الزكاة وفرضية الزكاة وفضل الزكاة وأحكام الزكاة. الزكاة لغة تأتي بمعنيين: المعنى الأول النماء، وهذا عجيب، الزكاة هي إخراج مال، الزكاة إخراج مال، فالظاهر أنه نقصان، ومع ذلك هي في اللغة بمعنى النماء، وهذا صحيح. إذ النماء أو النماء من ناحية الزكاة من وجهين: الوجه الأول البركة، فإنك إذا تصفحت كتاب الله إلى الذي علاه لا تراه يتحدث عن الكثرة، لا، ولكنه يتحدث عن البركة. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكثرنا، قال ذلك، حاشا لله من المجرم الذي يدخل في كتاب الله هذا الكلام، قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، صح، عليهم إيش؟ بركات. هذا وجه الشاهد، إذ إنه جعل البركة في المال، ما الكثرة. فترى الشرع دائما يضع الضوء الأخضر أو الضوء المسلط على البركة لا على الكثرة. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وترى أيضا أن القلة التي فيها البركة امتلكها كثير ومديد. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما كانت تعتقد في ربها جل في علاه وتعلم أن البركة لا الكثرة تغني، كان عندها بعض الشعير أو بعض الخبز أو المهم طعام كانت تأكل منه تأخذه، فقالت: أخذت منه كثيرا، كلما تسحب ما يقل، كلما تسحب ما يقل، قالت: والله لأكيلنه كيف لا ينتهي. فلما أحصته وعدته انتهى. الغرض المقصود والشاهد أنها كانت تأخذ منه دون أن تحصي ودون أن تعد، فبارك الله لها فيها. وأبو هريرة رضي الله عنه وارضاه قد حباه النبي صلى الله عليه وسلم بعض تمرات في جعبة لهم، فقال: كل منه ولا تعد، ما تحصيه حتى يحصي الله عليك، كما جاء في الأثر، قال: كل منه ولا تعد. فقال: كنت أخذ منه التمرات ولا ينتهي، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وخلافة عمر ثم خلافة عثمان ثم ضاعت منه في خلافة عثمان. فالبركة تكون هنا بمعنى النماء، يعني النماء في الزكاة هو البركة. ولذلك قال الله جل في علاه: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الوجه الثاني في البركة أو النماء مع نقصان المال الذي يخرج من الاستخلاف، يعني هو ينفق ليستخلف ليخلف الله عليه. هناك ملكان كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقولان: اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا، فما أنفق عبد نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا أخلف الله عليه غيرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عند حجه: أنفق بلال، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، فإن الله جل في علاه إذا أنفقت أنفق عليك وأخلف عليك. ولكن هذه المسألة تحتاج إلى فقه التعامل مع من فوق العرش. إذن المعنى الأول النماء، وهذا عجيب، إذ إخراج الزكاة نقصان في المال في الظاهر، لكن نقول الزيادة والنماء فيه من البلن، والثاني من الإخلاف، أن الله جل وعلا يخلف عليه خيرا مما أنفق. المعنى الثاني في اللغة هي الطهارة، وأيضا إذا دققت النظر تجد أن النماء لا يكون إلا بطهارة، دغل الحشيش في الأرض أو النبت لا يكون إلا بطهارة، وأيضا القلب لا يكون فيه الخير إلا بطهارته من الأدواء ومن الدغل. فإن العبد المنفق لزكاته تراه قد نقى قلبه من الطمع ومن الشح ومن البخل، وقد قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. أناط الفلاح بأنه يتقي شح نفسه أو يقي نفسه هذا الشح، ولا يكون هذا إلا بإخراج الزكاة. أيضا فيها اكتساب السمات الطيبة والأخلاق السامقة الرفيعة، ألا وهي الرفق مع التعاون على البر والتقوى والرحمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يرحم الله من عباده الرحماء، وهذه رحمة كبيرة أن يرحم الفقير وأن يعطيه ما يكفي. هذا معنى الزكاة لغة، النماء والطهارة، وقد بينا الوجه الأول في النماء وأيضا الوجه الثاني الطهارة. الزكاة ركن ركين من هذا الدين، الزكاة واجب من الواجبات، لا، بل هي ركن ركين من هذا الدين، قد أجمعت الأمة على ركنية الزكاة. الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة يبين لنا أن الزكاة ركن من أركان هذا الدين. أما الكتاب فما من آية أمر الله عباده بإقامة الصلاة إلا وقرن معها إيتاء الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما من آية إلا وترد رفيقة الصلاة الزكاة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام، والبناء لا يكون إلا على أساطين، على أعمدة، على أركان. إذن ما سيأتي تفسيرا لقول ابن عمر بني الإسلام، فهناك أعمدة وأركان. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر الركن الثاني الصلاة، ثم ذكر بعد ذلك الركن الثالث الزكاة. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل متمثلا في سورة البشر معلما للبشر أمر دينهم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فما عرفه لغة ولا اصطلاحا كما نقول يعني لغة المتأخرين، لكن عرف الإسلام بأهم ما في الإسلام وهو الأركان، وذكر من هذه الأركان أيضا إيتاء الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مشرعا للأمة أنه من منع الزكاة وكانت له طائفة تمنع هذه الزكاة ولها شوكة فلا بد من قتالها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر أن أقاتل الناس، هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، لا في حديث ابن عمر كما سنبين، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه القرينة، وهذه أيضا أدلة من الآثار التي تدل على ركنية الزكاة. والإجماع، أجمعت الأمة بأسرها على أن الزكاة ركن من أركان هذا الدين. إذا قلنا بأن الزكاة ركن من أركان الدين، فما حكم من تهاون في دفع الزكاة، من تركها؟ وهذه مهمة جدا، وإن كانت تدخل في باب العقائد لكنها أيضا لها ضلع في أبواب الفقه، ولذلك ترى كثير من العلماء يسطرون لذلك في كتب الفقه حكم من ترك الصلاة، حكم من ترك الزكاة، حكم من ترك المباني الخمسة. فهذه مسألة من الأهمية بمكان، بعدما بينا أهمية الزكاة وأنها ركن من أركان هذا الدين، فما حكم من تهاون في إخراج الزكاة، فما حكم من استبدل إخراج الزكاة بدفع الضرائب مثلا وقال هذه تغنيني عن الزكاة، فما حكم من تكاسل أو طمع أو بخل بإخراج الزكاة. أقول اختلف العلماء في حكم تارك الزكاة على قولين. القول الأول قول جمهور أهل العلم، قالوا من ترك الزكاة تكاسلا أو طمعا أو شحا فهو فاسق. كان لابد أن أنا أستدرك على نفسي وأقول الاتفاق قبل الاختلاف، اتفقت الأمة على أن من ترك الزكاة جحودا فقد كفر، ونقل هذا الاتفاق الإمام النووي وابن حجر وغيرهما. لكن يتساءل طالب العلم، ما الدليل أو ما الوجهة التي حملت علماء الأمة أن يتفقوا على أن تارك الزكاة جحودا يكفر؟ ومعنى يكفر يعني يخرج من الملة، يعني هو مع من يكون خالدا في نار جهنم. ما الذي حمل العلماء على أن يتفقوا على ذلك؟ أكيد اتفاق الأمة لا يكون على ضلالة أبدا، لا تجتمع الأمة على ضلالة، وأيضا لا تجتمع الأمة على عدم دليل، أكيد هناك دليل. فما هو الدليل؟ أقول اتفقت الأمة بأسرها كما نقل النووي وغيره أن من ترك الزكاة جحودا فقد كفر، يعني خرج من الملة. وإيش وجهة النظر عند علماءنا عندما يقولون جحودا؟ أنا أقول يعني توافقوني أو تخالفوني، كثير ما يسمع طالب العلم من ترك الصلاة جحودا فقد كفر. تسمعون ذلك؟ تسمعون ولا ما تسمعون؟ طب أنا ممكن أتفق معكم على اتفاق؟ سمعتم من قبل كلام العلماء من ترك الصلاة جحودا فقد كفر؟ سمعتم؟ طب سمعتم من قال ترك الحج جحودا فقد كفر؟ ما سمعت. يبقى ما من مبنى من مباني الإسلام إلا وترى العلماء يقولون تركها جحودا فقد كفر. يبقى إذن محل النزاع مش في الجحود، محل النزاع مش في الجحود، محل النزاع وين؟ في التكاسل. أحسنتم. يبقى إذن اتفقت الأمة على أن من ترك الزكاة جحودا فقد كفر. ما وجه هذا الاتفاق؟ مأخذه من وين؟ أنا أمس قلت لا تحك رأسك إلا لا لخ قال لي بضفر، فأنا قلنا لا لابد بإيش؟ بآثر ودليل، مش أنت؟ وجهة النظر هو إما الدليل إما يكون دليل أثري أو دليل نظري. وجهة النظر عند علمائنا عندما يقولون من ترك الزكاة فقد كفر، إذن فليخشى كل إنسان على نفسه أن يترك زكاة ويجحد به بفرضيته لأنه أنكر شيئا معلوم بالدين بالضرورة. طيب جيد، وضح أكثر. طيب وضح، أحسنت أنت، لا فض فوق، لكن نريد إيضاح أكثر عشان الإخوة تعرف. هو الأخ بيقول هو الآن أنكر معلوم بالدين بالضرورة، وده صحيح، الذي ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة بالإجماع يخرج من ملة الإسلام. لكن ما وجهته أيضا؟ إيش وجهته؟ أنه هو معلوم بالدين بالضرورة؟ لا، لوجهة ثانية. أحسنت، لكن أنا أريد وجهة النظر في كفر ترك الزكاة جحودا. الأخ فتح الباب وهذا الباب مفتوح على مصراعيه، أنه قال يعني أنكر معلوم بالدين بالضرورة. أحسنت، هو تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول له أنت عليك إخراج الزكاة، يقول لا ليس علي إخراج الزكاة، حتى لو قال أنا مخير فقد كذب الله ورسوله، وهذه الوجهة التي أخرجته من الملة. إذن اتفقت كلمة العلماء، علماءنا الأفاضل الأماجد، على أن من ترك الزكاة جحودا فقد كفر. ثم اختلفوا في من تركها شحا وبخلا وطمعا، فالجمهور قالوا هو فاسق وحسابه عند الله لا في علاه، بل وله التعزير من ولي الأمر في هذه الدنيا. وطبعا إذا قلنا بأن هناك قولان لابد أن نأتي بأدلة الفريقين ثم نرد على المخالف إذا رجحنا قولا من القولين. إذن القول الأول قول الجمهور وقالوا هو فاسق. القول الثاني هو قول أحمد بن حنبل، رواية عنه، لأنه روايات له روايات توافق الجمهور، رواية عن أحمد، وهو قول ابن مسعود بسند صحيح كالشمس، قال من ترك الزكاة فقد كفر، يعني خرج من الملة. أما أدلة جمهور أهل العلم على ذلك من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقالوا قد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا يسمى وجه. أحسنت، فأريد أنا منكم وجه الدلالة. طلبة العلم الأفاضل، هو قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، الزكاة دون ذلك. وإيضاح أكثر لهذه المسألة، الزكاة ليست بشرك، إذن فهي تغفر، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى لا يغفر الشرك. فإذا نقول لا يغفر الشرك، والزكاة ليست من الشرك، فهي التي تقع في مغفرة الله أو في مشيئة الله جل في علاه. أيضا من السنة، هذا من الكتاب، من السنة استدلوا بحديث في مسند أحمد بسند صحيح وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يمنع الزكاة بخلا وشحا، قال إنا آخذوها، يعني مقدار الزكاة، إنا آخذوها وشطر ماله عدمة من عزمات ربنا. إنا آخذوها وشطر ماله، هذا وجه الشاهد، أخذها ما كفروا عدمة من عزمات ربنا تعذيرا نأخذ منه شطر المال، على خلاف العلماء هل شطر المال كله أم شطر مال الزكاة، هذا يأتي إن شاء الله تفصيله. لكن الغرض المقصود وجه الشاهد إنا آخذوها، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر تارك الزكاة بل أخذها منه وعذره وهو على الإسلام وأخذ منه شطر مالية أو شطر يعني قيمة الزكاة. الدليل الثالث أو الثاني من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل في الصحيحين أنه بين أن ما من أحد كنز الذهب والفضة إلا ويصفح هذه الصفائح في النار وتبقى بها جنبه وجبهته. ثم قال في نهاية الحديث صلى الله عليه وسلم لأبي هو أمي ثم يرى سبيله إلى الجنة أم إلى النار. هذا وجه الشاهد بعدما قال أن البقر يدسون عليه وأنه يحرق بهذه بالذهب والفضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى، من الذي يرى؟ مانع الزكاة، ثم يرى سبيله إلى الجنة أم إلى النار. هذا وجه الشاهد. ما وجه الدلالة؟ واضحة جدا الآن، ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. أحسن، الكافر ليس له سبيل إلا سبيلا واحدا بحال من الأحوال، الكافر لا سبيل له إلا سبيلا واحدا هو سبيل النار في الدرك الأسفل من النار أو في درك من دركات النار. أما المؤمن فهو بمشيئة الله، إما أن يعذب أولا ثم بعد ذلك يلقى في نار الحياة وبعد ذلك يدخل الجنة، يعني سبيله إما إلى نار أو إلى جنة. إذا خير السبيل بين نار أو إلى جنة فهو إما مؤمن عاصي فاسق بفسقي ومعصيتي وإما مؤمن كامل سيدخل الجنة. أما الكافر فليس له إلا سبيل واحد وهو النار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله، ده فض في النزاع، فصل ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. هذا الأثر الثاني أو الحديث الثاني الذي يدل للجمهور على أنه ليس بكافر. استدلوا أيضا بأثر عن عبد الله بن شقيق، وعبد الله بن شقيق هذا من المخضرمين أو من الصحابة. عبد الله بن شقيق له أثر مهم جدا في مسألة الصلاة، ما هي؟ قال ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا، فهم استدلوا بهذا الأثر. عامة عبد الله بن شقيق هذا من كبار التابعين، من أفاضل التابعين، فنعم من كبار التابعين ومن أفاضل التابعين، هذا الذي قال بهذا الأثر ما كان أصحاب محمد يرون شيئا تركه من الكفر سوى الصلاة إلا الصلاة. إذن ما كان أصحاب محمد، وهذا يسمى إجماعا، ما كان أصحاب محمد يرون الزكاة تركها إيش؟ من الكفر، وهذا أثر قوي لهم. قالوا هذه أدلتنا أقطع من شمس النهار تثبت بأن تارك الزكاة ليس بكافر، وهذا قول من القوة بمكان. أما القول الثاني فهو قول أحمد وابن مسعود، قالوا تارك الزكاة كافر بالأثر وبالنظر، إن وقفتم أنتم عند الأثر فعندنا أثر ونظر، قلنا هاتوا ما عندكم لعلنا نرجع إلى قولكم. قالوا أما الأثر فمن الكتاب ومن السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى وويل للمشركين الذين أكملوا لا يأتون الزكاة، فقال مشركين ثم بصرها قال لا يأتون الزكاة، فهم مشركون لما؟ كأن سائلا يقف ويسأل لما هم على الشرك، قال لأنهم لا يأتون الزكاة، وويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة. قال ومن السنة قول ابن مسعود، أثر ابن مسعود هذا يعتبر حديث إيش؟ موقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من ترك الزكاة فلا صلاة له، من ترك الزكاة فلا صلاة له. أنا صدرت الباب بالأثر دون الحديث لأن الباب يعني يعتبر أصرح ما يكون في الدلالة. قال من ترك الزكاة فلا صلاة له، ثم سئل مرة ثانية عن تارك الزكاة قال من ترك الزكاة فليس بمسلم، وهذه أسانيد صحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم أتوا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، ثم ذكر الصلاة وذكر الزكاة، قال وهو لا يقاتل إلا من هو مهدور الدم فهو كافر. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر، هذا وجه الشاهد، وكفر من كفر من العرب، فسماهم إيش؟ كفر. قال وكفر من كفر من العرب، وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال وما أحد يصلي إلا في ثلاثة مساجد، مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد عبد القيس. فقال كفر من كفر من العرب، ومن هؤلاء الذين قاتلهم أبو بكر مانعي الزكاة. قال فما قاتلهم إلا إيه؟ لردتهم، لأنهم سموا حتى هذه الحروب حروب ردة، فقالوا كل من ارتد عن الدين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. والمناظرة عظيمة بين أبي بكر وبين عمر عندما قال له كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، فقال والله والذي نفسي بيده لا أقاتلن من فرق بين الصلاة. وهنا رد عمر بن الخطاب من المختلف فيه إلى المتفق عليه، كأنه يقول متفق عليه أننا نقاتل تارك الصلاة. أيضا الزكاة نفس الأمر، قال لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. واستدلوا بهذه الأثار وقالوا هذا من الأثر يثبت لنا كفر تارك الزكاة. وكثير من علماء السعودية بيرجحون ذلك، أو قليل منهم لكن بعض المحققين يرجح كفر تارك الزكاة. ومن النظر قالوا القياس. قلنا ما هو القياس؟ نسأل الأصوليين الآن ما هو القياس؟ قالوا القياس. قلنا كيف ذلك؟ قالوا نقيس الزكاة على الصلاة. قلنا ما الجامع بينهما؟ قال الاقتران. قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، فأناط الأخوة الإيمانية بإقامة الصلاة ومعها إيتاء الزكاة. فهذه دلالة تسمى عند الأصوليين دلالة الاقتران، قرن الزكاة بالصلاة إذن استويا في الحكم واشترك في الحكم. قالوا هذه أدلتنا تنادي عليكم من الأثر ومن النظر، وتثبت أن من ترك الصلاة تكاسلا أو شحا أو طمعا فقد كفر. نعوذ بالله من الخذلان. ماذا نفعل إذا كان الرجل يتبنى بأن تارك الزكاة ويوسع رحمة الله جل في علاه أنه ليس بكافر؟ ماذا يفعل بهذه الأدلة؟ كيف يرد على هذه الأدلة الذي يتبنى عدم كفر تارك الزكاة؟ تعرف؟ هي قاعدة جليلة احفروها على الصدور أو في الصدور بماء الذهب. قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. نقول الرد أولا على هذه الآية، ذكر الله المشركين ثم ذكر من خصالهم أنهم لا يؤتون الزكاة. وقد قعد شيخ الإسلام قاعدة من أروع ما تكون لطالب العلم، قال إن المؤمن، قال الإيمان له شعب وإن الكفر له شعب، وشعب الإيمان إذا قامت شعبة من هذه الشعب في الكافر فإنها لا تسمه بالإيمان، وإذا قامت شعبة من شعب الكفر في المؤمن لا تسمه بالكفر. استعجام غرائب، فلا بد أن نفسر القاعدة مرة ثانية. قال للإيمان شعب وخصال وخلال، وللكفر شعب وخصال وخلال. ونقول ليس باللازم إذا قامت شعبة من شعب الإيمان في الكافر أن يصير بها مؤمنة، والدليل على ذلك الإكرام والتصدق والرحمة على الصغير. هذه شعب من شعب الإيمان أم لا؟ شعب من شعب الإيمان، وهي تقوم ببعض الكافرين ولا يسمى مؤمنا. والدليل على ذلك من السنة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت يا رسول الله عبد الله بن زيد بن جدعان كان يقري الضيف أو يكرم الضيف ويصل الرحم ويحمل الكلب، ما له عند الله؟ إذا قامت بعبد الله بن زيد بن جدعان خصلة أو خصال من خصال الإيمان، شعبة أو شعب من شعب الإيمان، إكرام الضيف، يصل الرحم، يطعم الفقير والمسكين ويرحم الفقير، هذه شعب من شعب الإيمان. وقامت برجل كافر فقالت ما له عند الله؟ انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لها أنه لا يصير بذلك مؤمنا. قال لا شيء له عند الله، إنه ما قال يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهنا قامت به شعب من شعب الإيمان، خصلة أو خصال من خصال الإيمان، ولم يسمى بذلك مؤمنا. أيضا المؤمن يمكن للمؤمن أن يكون مؤمنا وتقوم به شعب من شعب الكفر ولا يزول إيمانه، ممكن يفسق ممكن يفسق، ممكن يفجر ممكن يفجر، لكن لا يصير كافرا نعوذ بالله. وقد قعدت في هذا المجلس تقعيدا مهما، لا يتجرأ على التكفير إلا جاهل جريء، سيضيع نفسه قبل أن يضيع الناس. هذه المسألة لا يدخل فيها إلا المجتهدون من أهل العلم الذين يعرفون مواطن النزاع وتحرير محل النزاع وكيفية إقامة الحجة، فلا بد للمرء ألا يتجرأ على هذه المسألة. لكن نحن ندرس مسائل العلم ونبسطها لطلبة العلم، فأقول تقوم به شعب من شعب الكفر، خصال من خصال الكفر، ولا يسمى كافرا. أما رأيت أن الزاني يزني والزنا من خصال الفجرة الكفرة ومع ذلك لا يسمى كافرا؟ أما رأيته يبخل؟ أما رأيته يكون سارقا ومع ذلك، وهذه خصال الكفرة، ومع ذلك لا يكفر؟ عندما قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. جاءت الأدلة الأخرى التي تبين أن من مات على التوحيد دخل الجنة، بل قال بالتصريح عندما قال له أبو ذر استبشر النبي صلى الله عليه وسلم وقال من مات على التوحيد دخل الجنة، فقال أبو ذر وإن سرق وإن زنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. وعلى رغم أن أبي ذر، فهذه فيها دلالة أن المؤمن قد قامت به شعب الكفر، الزنا، السرقة، الكذب وغيرها من الشعب، وما زال عنه إثم الإيمان. فيتجلى لنا هنا الرد على الإسلام بهذه الآية، نقول هذه الآية نزلت في المشركين، ثم بيّن الله جل في علاه أن من خصال المشركين أنهم لا يؤتون الزكاة، فإذا قامت هذه الخصلة بمؤمن لا يستلزم، ليس باللازم أن يصير إيش؟ كافرا. فنقول هو فيه شعبة من شعب الكفر مع بقائه على الإيمان، فهو مؤمن بتوحيده وقوله لا إله إلا الله، فاسق بتركه للزكاة. وضحت؟ الحمد لله. إذا هذا الرد على أول الأدلة وهو من الكتاب. أما الدليل الثاني وهو من السنة، قالوا نأتي بالأحاديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نقول القتال لا يدل على الكفر، ليس كل قتال لبعض المسلمين أو للكفرة لا يدل على الكفر، بل لو طائفة امتنعت عن شعيرة من شعائر الله كالأذان كالصلاة كغيرها من شعائر الإسلام وامتنعت وكانت طائفة قوية لها شوكة ومنعة، لابد أن يقاتلهم ولي الأمر. لما؟ ليرجعوا إلى حضيرة الإسلام ويقيموا هذه الشعيرة. ودلالة ذلك قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما سماهما مؤمنين. فإذا القتال هنا لا يدل على الكفر، بل طائفة لو أفسدت في الأرض لابد لولي الأمر أن يجيش الجيوش حتى يقاتلها لترجع إلى أخلاق الإسلام الحميدة. أما الحديث الثالث الذي استدل به وهو أبو بكر، ما هو؟ لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. قلنا رجع الرد إلى الرد الثاني، لأن ليس كل قتال هو قتال كفر، بل قتال بغي، وهذا القتال منه وهو قتال البغي. يبقى لهم الأثر الأخير لابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. نقول ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه اتجه اتجاها وأخذ قولا ورأى أن تارك الزكاة كافر. يرجع الرد في كلام ابن مسعود إلى مسألة أصولية، هل قول الصحابي حجة أم لا؟ نقول الصحيح الراجح قول الصحابي حجة ما لم يخالفه أحد من الصحابة، وهنا قد خالفه جمع غفير من الصحابة رضي الله عليهم، فيهم أبو بكر وفيهم عمر وفيهم أيضا عبد الله بن عمر وفيهم الأفاضل من الصحابة. فإذا اختلف أو اختلفوا فالحجة بالأثر والدليل، وعندنا الأثر والدليل المرجح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار، فقد فصل النزاع أنه من أهل الإيمان. يبقى الرد عليه من النظر عندما قاسوا الزكاة على الصلاة بدلالة الاقتران أو بجامع الاقتران. قلنا أولا أصوليا دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، أحسن. طيب كيف ذلك؟ ما الدليل؟ ما الدليل على دلالة الاقتران ضعيفة؟ حسام وآتوا حقه يومه، وين؟ وين الدلالة؟ الواجب أنه إذا الزرع نمى أن يخرج الزكاة، لكن ليس يجب عليه أن يأكل منه، كله من ثمره أمر، لكنه ليس للوجوب. إذا دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، فإذا ضعفت الدلالة ضعف الاستدلال بها وتسلم أدلتنا من المعارضة، ويكون الراجح الصحيح أن تارك الزكاة فاسق وليس بكافر. تارك الزكاة فاسق وليس بكافر، هذا حكم تارك الزكاة، وهي النقطة الثانية التي نتكلم عنها في العنوان فقط كتاب الزكاة. ندخل على الحديث. هذا الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن عباس أبو العباس، هذا الفح البحر الحبر، بحر العلوم وحبر هذه الأمة، ترجمان القرآن بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. ابن عباس هو أحد العبادلة الأربعة، وهو أحد السبعة المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أدخل في ترجمة ابن عباس أريد ترجمة لما قلت أنا لأرى عقول طلبة العلم الذين قرأوا في الحديث وفي الفقه. عبد الله بن عباس هو أحد العبادلة الأربعة، وهو أحد السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بأثقل عليكم عشان تتنشطوا في القراءة. عبد الله بن عباس تعرفونه؟ تحبونه؟ طيب من أحب أحدا ماذا يفعل له؟ ألا يقرأ عنه؟ ألا يقرأ ترجمته؟ ألا يأتسي به؟ ألا يراه قدوة له؟ أصحاب الحديث أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أدخل في ترجمته. هؤلاء الأربعة لما سموا بالعبادلة الأربعة؟ عشان اسمهم عبد الله؟ يعني دي أنا أمي تقول ذلك، مع أن أمي مش طالبة علم بس هي ماتت رحمة الله عليه. أنا أريد طالب علم يقول ذلك. أكيد أي واحد يسمع العبادلة الأربعة، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، هيعلم كل واحد اسمه عبد الله سمي بذلك العبادلة الأربعة. لا عندك معاذ؟ لا خطأ، وإن كان فيه شبه يعني كلام صحيح. لا من طيب، ما هو أنا قلت وأحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحد العبادلة الأربعة، لأن العبادلة الأربعة كانوا صغار الصحابة. عبد الله بن عباس كان من صغار، ابن مسعود ما ليس منهم، ابن مسعود ليس منهم. أنت تب ثلاثة فجزاك الله خيرا، والغالب ينزل منزلة الكل يعني إن شاء الله. عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله ابن عمرو ابن العاص، عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، كانوا صغار الصحابة وسموا بالعبادلة الأربعة واشتهروا بذلك، لأنه بعد موت الصحابة الفحول ظهر هؤلاء الأربعة واحتاج التابعون أجمعون إلى علمين، فكانوا يرجعون إلى هؤلاء الأربعة. فإذا اتفقوا على مسألة قالوا اتفق العبادلة الأربعة على هذه المسألة، يعني لا يجوز لأحد أن ينظر في هذه المسألة بعد ذلك إذا اتفق الأربعة على هذه المسألة. وهو أحد المكثرين السبع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين أكثروا في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة وست. ترجموا يا أيها المحدثون اتقوا الله واصحوا، هات ما عندك. الست وهي السيدة، السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والست من الرجال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فوق الخمسة آلاف. ها عبد الله بن عباس الذي بين أيدينا، عبد الله بن عمرو بن العاص. ها خل بالك في محل نظر في عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن الأول أبو هريرة، الثاني عبد الله بن عباس، الثالث أنس بن مالك أحسنت، الرابع جابر بن عبد الله أحسنت، الخامس عبد الله، لا ما قلنا عبد الله بن عمر، ما قلناه؟ طيب عبد الله بن عمر، السادس قلنا أنس، أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري. والصحيح الرايح بذلك أنه يدخل مكان عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص هذا غريب، لأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يقول ما أحد أوسع حفظا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب وكنت لا أكتب. والصحيح الراجح في ذلك أنه ما أكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان معه صحائف من أهل الكتاب، ولذلك لم يحمل عنه التابعون كثير من أحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدخل في السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان عابدا زاهدا تقيا ورعا، كان فحلا من الفحول. قال بعضهم أو قال مجاهد حق لقريش أن تفخر بمثل ابن عباس. كانت مجالس ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من الفجر إلى الظهر، كان يدخل عليه أولا أهل الشعر والبلاغة والفصاحة، ويدخل عليه بعد ذلك أهل الحديث، ويدخل عليه بعد ذلك أهل القرآن، ويدخل عليه بعد ذلك أهل الفقه. وهذه مجالس متعددة، وهو كالبحر الذي لا ساحل له، يعطيهم في البلاغة والفصاحة والشعر والأبيات والأنساب، ثم بعد ذلك ما يقرأ القرآن إلا ويفسر آية آية من كتاب الله جل في علاه، ثم يدخل أهل الفقه فيأتيهم وينهال عليهم بهذا العلم من الفقه. قال مجاهد حج ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فوقف في عرفة يقرأ البقرة وما يمر على آية، وهو يفسر تفسيرا بديعا لهذه الآية. ابن عمر رضي الله عنه قال جاءه رجل يسأله سؤالا عن ترجمة أو تفسيرا لآية من كتاب الله جل في علاه، فأشار ابن عمر، وهذا هو النصح في دين الله جل في علاه، وهذا هو الصدق والإخلاص، يشير إلى من هو أعلم منه. وهذا الأدب بعدما مات وصلوا عليه وكبروا عليه في هذه الأزمنة، لكنه كان حيا بين أظهر الصحابة، بين أظهر التابعين، كل منهم لا يستطيع أن يتجرأ على الفتوى وفي مكان من هو أقوى منه أو أقدم منه أو أعلم منه. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يأتون الصحابة، يسألون الصحابة عن مسألة المني، هل هو نجس أو طاهر، أو مسألة من جامع وأكسل يعني لم ينزل، هل يغتسل أم لا، فيفر كل واحد منهم ويقول إلى عائشة. ولذلك جمع عمر بن الخطاب جماهير الصحابة في مسألة عزت عليهم، رجل جامع أهله فأكسل ولم ينزل، هل عليه غسل أم لا؟ اختلف المجلس، بعضهم قال بقول عثمان لا غسل عليه إنما الماء من الماء، وثم الجزء الثاني أو القسم الثاني قالوا لا عليه الغسل إذا التقى الختانات. فقال عمر بن الخطاب فاصل الخطاب عند أم المؤمنين، عند من؟ عند عائشة، فإذا قالت قولا فمن خالفه لأنكلن به، انظروا إلى الشدة يبين. ولما ذهبوا إلى عائشة حق لها أن تقول على الخبير سقطت، قالت لنفسها يعني حق لكم أن ترجعوا لي لأن العلم عندي، على الخبير سقطت. ولذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب لما سئل عن تفسير آية قال على الخبير اذهبوا، فقال إليك بهذا. ابن عباس ترجمان القرآن، ابن مسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت القرآن غدا طريا فخذه من ابن أم عبد. ابن مسعود نفسه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، أو قال لو كان سنه من أسناننا لفاقنا، يعني ما استطعنا أن يعني ندانيه أو نداريه. فقال ابن مسعود نعمة ترجمان القرآن، أو ابن عمر نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ابن عباس حظي بمكانة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عند أبي بكر، ثم عند عمر بن الخطاب، عند رسول الله من فقهه وعقله. فهو رضي الله عنه وأرضاه عندما ذهب إلى ميمونة خالته بات عندها ليلة، قام في الليل فوضع الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنه إذا قام قام يتوضأ ليصلي. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الماء قد جهز له قال من وضع ذلك؟ قال ابن عباس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان ذا همة، وليتنا نكون مثل ابن عباس، كان ذا همة، صاحب همة كبيرة، ولذلك أخذ صاحبا له من الأنصار فقال له عليك بأصحاب رسول الله نسألهم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ويحك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون أو يفتقرون إليك وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فترك كلامه ابن عباس، وكان فقيا ذا همة، صاحب همة، يعلم أن العلم والشرف والرفعة لا تكون ولا يكون ذلك إلا بالعلم. فذهب يتوسد عتبة بيد زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه ولا يوقظه، فيخرج زيد فيقول علامة يا ابن عباس أرسل لي أأتك، قال لا والله العلم يؤتى له. وكان يأخذ بخطام الناقة ويجر هذه الناقة لزيد بن ثابت ويقول يا ابن عباس خلي الناقة يا ابن عباس، قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وينزل زيد فيحترم ويقدر ابن عباس هذه الهمة العظيمة ويقبل يده ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابله أحد التابعين فقال له أن لك هذا العلم، علم غفير كبير، أن لك هذا العلم؟ فقال شرطين اثنين، أو قال بشرطين اثنين، قال لسان سأول وقلب عقول. كان يسأل كثيرا عن مسائل العلم وكان يعقل هذه المسائل التي تتلى عليه، ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول الفهم الفهم فيما يأتي، إن لم يكن الفهم هو كل العلم فالفهم شرط العلم. ابن عباس على ما هو فيه من قوة علمية، ابن عباس على ما هو البحر والحبر لهذه الأمة، أخذ عليه مسائل في العلم، هذه حكمة من الله حتى يبين لنا أنه لا عصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يظهر نبراسا لكل طالب علم أن العلماء منهم من يؤخذ قوله ومنهم من يترك هذا القول، لأن القاعدة عند العلماء قعدها الإمام مالك عندما وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ما العلم إلا قال الله قال رسوله. ولذلك اختلف العلماء على ابن عباس، أو خالف العلماء من الصحابة ابن عباس في مسائل ثلاثة أو أكثر من ذلك. لكن أهم هذه المسائل أولها المسألة الأولى لا ربا إلا في النسيئة، قال ما في ربا؟ في ربا الفضل ليس بصحيح. المسألة الثانية مسألة نكاح المتعة. المسألة الثالثة يرى أن المعتمر أو الحاج له أن يتزوج، صحة عقد المعتمر أو المحرم، صحة عقد المحرم. أولا هذه المسألة مسألة لا ربا في النسيئة بإيجاز الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. النسيئة معناها التأخير، ربا الفضل هو أن تغير جنيه بجنيهين أو تغير واحد بثلاثة أو دولار باثنين، يعني يتفق الذهب بالذهب، هذا معنى الفضل، إنك تعطي نفس القيمة أو نفس العملة بعملة مثلها لكن مضاعفة مفاضلة، كأن تعطي ذهب قديم، وهذا الذي يحدث بين كثير من النساء، تعطي ذهبا قديما جرام وتأخذ نصف جرام، أو تعطي 10 جرامات وتأخذ 9 من الجديد، فتعطي ذهبا قديما وتأخذ أقل منه جديدا، هذا ربا الفضل. ربا النسيئة أن تعطيه قرضا مثلا 1000 جنيه تأخذه بعد شهر 1100، هذا ربا النسيئة. يبقى إذا ربا النسيئة والتأخير وربا الفرض في المجلس نفسه تغير العملة بنفس العملة لكن بزيادة. ابن عباس كان يقول لا ربا فضل، ما في ربا فضل، ممكن إنسان يغير جنيه قديم بعشرة جديد أو العكس، قال يجوز ذلك. وهذا الذي تبناه بعض علمائنا في السعودية، لكن مش نفس المسألة، لكنهم يرون أن الدراهم والورق ليسوا صنفا واحدة. الغرض المقصود كان ابن عباس يقول بذلك ويقول لا ربا إلا في النسيئة. فجاءه أبو سعيد الخدري قال كيف تجرؤ، وهذه من الصحابة تحتمل، وسأبين لكم كلام شديد من الصحابة لكن حفاظا على السنة، لأنها السنة لأنه الدين. وأروع ما بين لنا ذلك ابن عبد البر عندما قال وفي النهاية رجع ابن عباس أو لم يرجع، لا حجة في كلام ابن عباس ما دامت الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود ابن عباس يقول بربا الفضل، فقال له أبو سعيد كيف تجرؤ على ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، مثلا بمثل، يعني جرام بجرام، دولار بدولار، جنيه بجنيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا، كل الذهب بالذهب، كل الصرف هذا ربا، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، مثلا بمثل، سواء بسواء. فقال له ابن عباس هذا كلام أخذته من أسامة ابن زيد، لا ربا إلا في النسيئة، وقد احتج بهذا الحديث. نقول ابن عباس اعتذارا له عندما عرف حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة، قال الوجه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الربا النسيئة فقط، قال لا ربا، يعني إذن أي تعامل وأي صرف، ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الاستثناء اسمه استثناء إيش؟ أسلوب، هذا اسمه أسلوب إيش؟ لا ربا إلا في النسيئة، أسلوب حط، يعني معنى ذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما في ربا في أي صرف في المال، لا ربا، حصر الربا فقط في القرض الذي جر النفع فقط، لا ربا إلا في النسيئة. فلما قال له أبو سعيد ذلك قال هذا كلام سمعته من أسامة بن زيد ولم يرجع عن قوله، وبعض العلماء نقل رجوع عن قوله. رجع أو لم يرجع، نقول بقول ابن عبد البر لا حجة لأحد مع قول رسول الله، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا. وأما الرد على احتجاج ابن عباس في قوله لا ربا إلا في النسيئة، نقول هذا مؤول، ومعنى الحديث لا ربا كاملا، إذ الأصل عند العلماء النفي، الأصل في النفي نفي الأصل، يعني نفي الكل، ما في ربا إلا في النسيئة، يبقى الربا في النسيئة فقط. فنقول له لا، إذا كان الأصل نفي الكل عندنا قرينة جاءت بينت لنا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القرينة هي قوله الذهب بالذهب، يعني صرفا ربا إلا هاء وهاء، سواء بسواء، مثلا بمثل. فهذه قرينة صرفت النفي من نفي الأصل إلى نفي الكمال، فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، يعني لا ربا كاملا متوغلا في الربا إلا في النسيئة. لما؟ لأن هذا الربا هو ربا الجاهلية وهو أعظم أنواع الربا، فلا غروة ولا عجب أن نقول أن أعظم الربا هو ربا في النسيئة، ومع ذلك نقول في الفضل أيضا ربا. هذا الرد على ابن عباس. يبقى معنى قوله صلى الله عليه لا ربا إلا في النسيئة ليس نفيا للربا كلية، لا، لا ربا كاملا، لا ربا مغلظا إلا في ربا النسيئة. المسألة الثانية التي قال فيها ابن عباس أهل العلم هي نكاح المتعة، لكن هناك مغالطة، كثير من طلبة العلم يحسب أن ابن عباس يفتي مطلقا بنكاح المتعة، وهذا ليس صحيح. المحققون من أهل العلم يرون أن ابن عباس لا يفتي مطلقا بالمتعة، وهذا ورد على لسان ابن عباس عندما سألوه عن نكاح المتعة، قال يا بني هو كالميتة. يعني إيش كالميتة؟ قال يا بني نكاح المتعة كالميتة للمضطر. يعني إيش؟ يعني عند الضرورة رجل في بلاد أجنبية غربية وما وجد امرأة من أهل الكتاب يتزوجها حتى ولو بنية الطلاق، وهذه مسألة مختلف فيها، وأنا أقول بصحة زواج المرأة بنية الطلاق، سنبين ذلك إذا إن شاء الله جاء وقتها. الغرض المقصود كان في بلد أجنبية وما وجد أحد من أهل الكتاب وخشي على نفسه الفتنة، هذا ليس بقولي، هذا قول من؟ ابن عباس، أنا أطبقه الآن واقعا. فلم يجد من أهل الكتاب أحدا من النساء، فوجد امرأة يمكن أن يتمتع بها، فله أن يتمتع بها بمال معين على قول من؟ على قول ابن عباس، خشي على نفسه الزنا فوقع في المحظور، فقال بالقاعدة التي تعلمها أمس وهي الضرورات تبيح المحظورات، فقال أنا في ضرورة إما أن يقع في الزنا وإما أن ينكح نكاح المتعة. ولذلك ابن عباس قال المتعة يا بني للإنسان كالميتة للمضطر. والمغالطة أن كثير من الناس ينقل بإطلاق أن ابن عباس يقول بنكاح المتعة أو بجواز نكاح المتعة، وهذه مغالطة وعدم تحقيق في مسائل العلم. التحقيق أن ابن عباس كان يقول بنكاح المتعة في الاضطرار كالميتة للمضطر. فإذا قلنا بأن هذا قول ابن عباس قد خالفه كثير من أهل العلم، ومنهم علي بن أبي طالب قال له كلاما شديدا لاذعا، لما؟ لحفظ السنة. قال له علي بن أبي طالب يا ابن عباس إنك رجل تائه، انظروا يقول لحبر الأمة هذا الكلام حفاظا على السنة. ولذلك إذا استأسد أحد ورد على مخالف للسنة نحن لا نخالفه أن يرد وأن يشتد حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي علامة المحبة وعلامة الدين أن تحافظ على سنة النبي. قال علي بن أبي طالب إنك رجل تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عام خيبر نكاح المتعة، وأغلظ من ذلك عندما كان في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه خطب في الأمة قال ما لي أرى أقواما أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم، يقصد بذلك ابن عباس أن ابن عباس عمي في آخر عمره. قال ما لي أرى أقواما أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم يفتون بنكاح المتعة. فقام ابن عباس يشتد على من اشتد عليه فقال ما لي أراك أعرابيا غليظا جافا فيك الجفاء والجفوة، كيف تقول علي مثل هذا الكلام؟ فقال له الزبير، وهذه مناظرة ليست بالهينة لكن أيضا تبين لك أن الحق أحق أن يتبع ولو خالفت من في الأرض أجمعين، ولو ضربوك ورجموك بالحجارة، إن رأيت أن هذا الذي وافق الكتاب والسنة لا تستحي، قل أخالف من في الأرض أجمعين، لأن الحجة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقام له الزبير فقال فعلها إن شئت ولأنكلن بك أمام الناس أجمعين، يعني قال لأرجمنك أمام الناس أجمعين، وهذه غلظة في حق ابن عباس لكن حفاظا على السنة لأنها انتشرت بين التابعين. لذلك قال له عبد الله بن الزبير ما لي أرى أقواما أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم. الغرض المقصود هذا الكلام خالف فيه ابن عباس كثير بل جمع غفير من الصحابة، نعتذر له أنه اجتهد وقد أخطأ، ومن اجتهد من أهل العلم وأخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجران. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. فابن عباس له أجر، ونرد عليه في استدلاله أنه قال هو كالميتة للمضطر. هل أحد فيكم يستطيع أن يرد على هذا الاستدلال؟ يعني هو الآن قعد لنا قاعدة ونحن بينا أن طالب العلم المحرر هو الذي يضبط القواعد حتى تأتي الفتوى على النسق الصحيح. قال ابن عباس هو كالميتة للمضطر، فقاس ذلك أو استخدم قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. هل أحد يستطيع أن يرد على ذلك؟ كلامه قوي، في أحد يستطيع أن يرد على ابن عباس؟ تتبنون أي موقف؟ منع حرام نكاح المتعة، طب عندكم ابن عباس البحر حبر الأمة ترجمان القرآن يقول هو كالميتة الضرورات تبيح المحظورات، لئلا يقع المرء في الزنا له أن ينكح نكاح المتعة. دليل هنا دليل القاعدة الضرورات تبيح المحظورات أو القياس على أكل الميتة، لك اجتهاد مع النص وانت أحسنت، لكن هو إشكال أنه ممكن يقول النص إيش؟ النص أن النبي صلى الله عليه وسلم، وده صحيح، النص النبي صلى الله عليه وسلم حرمها ثم أباحها، لكن هو لم يرد عنده الشطر الأخير من الحديث أنه قال الأبد الأبد ثم حرمها بعد ذلك يعني على الديمومة، لكن هي حرمت حقا نكاح المتعة عند المحققين، حرمت ثم أبيحت ثم حرمت على التأبيد. الرد الصحيح الأول لا اجتهاد مع النص. الرد الثاني احنا نريد عندما نرد على المخالف أولا نأتي بكلامه نرد عليه كما ردت، ثم نتنزل مع الخاص نقول له نعم معك على القياس الضرورات تبيح المحظورات، ثم نبين له هذه القاعدة صحيحة وقد طبقتها خطأ. كيف ذلك؟ وين العلة؟ العلة الاضطرار وهو مضطر، هو مضطر فالعلة موجودة، والضرورات تبيح المحظورات، ها تقدر بقدرها يقول أنكح ليلة واحدة للمتعة، تقدر بقدرها كما أنه يأكل لقمة حتى لا يموت هو أنكح يوما حتى لا يموت، ها النكاح حاجة والحاجات تبيح المكروهات، طب ما يقول هذا مكروه والحاجة أباحة في المكروه، انتهى الموضوع. فيسمع الفارق أحسنت. نقول أولا هذه القاعدة التي طبقتها قاعدة نتفق عليها، لكن أخطأت في التطبيق، فإن النكاح ليس من الضرورة التي تبيح محظور الزنا أو نكاح المتعة. قال كيف ذلك؟ قلنا لو كان كما تقول لأرشد إليه لا في علا في كتابه أو أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكفينا مسألة نكاح المتعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فل ومن لم يستطع ينكح نكاح المتعة. فقد قال أخطأت أنا وهم هذا على رسول الله، ما قال ذلك، لو قال ذلك لوافقنا ابن عباس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يستطع فعليه بنكاح المتعة. خطأ، قولي لي خطأ، طيب خطأ، يبقى أصحح خطأ وأقول فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. إذا نقول له إذا كنت في بلد غريبة وما استطعت أن تتزوج من أهل الكتاب وما استطعت أن تجد من تنكح إلى نكاح المتعة، نقول عليك بفرض الصوم لأنه لك وجاء. فإذا الشرع جاءنا بإيش؟ جاءنا بالكفاية. فكلام ابن عباس قد صادم الشرع من وجهين، أولا اجتهد مع النص ولا اجتهد مع النص، والأمر الثاني قاس قياسا فاسد الاعتبار لأنه صادم نصا، والثالث طبق القاعدة تطبيقا ليس بصحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين وتكفل لنا بالعلاج: من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء. وهذه هي المسألة الثانية. والمسألة الثالثة مسألة زواج المحرم، أن المحرم يصح عقده. قال تزوج النبي، وهذا في صحيح البخاري. والغريب العجيب أن الأحناف دائما إذا استدلوا بإيش؟ بالنظر، وفي هذه المسألة خالفوا الجمهور واستدلوا بالأثر، وهذا الأثر في صحيح البخاري كالشمس، إسناده كالشمس. ابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرام وهو محرم، فهذه دلالة على أن المحرم يصح له أن يعقد أو ينكح، والجمهور خالفوا ذلك وقالوا لا يصح للمحرم أن ينكح، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يزوج ولا يتزوج، لا يصح أن يكون وليا ولا أن يكون عروسا، لا يصح أن يتزوج، وإذا عقد فسخ العقد. أما ابن عباس قال يصح للمحرم أن يتزوج، ونقل أن الإنسان تزوج ميمونة وهو حرام. هذا الحديث الذي قاله ابن عباس فيه وهم، كما قال سعيد بن المسيب وهم ابن عباس ما تزوج، وهذا الذي أتى به البخاري في صحيح، قال سعيد بن المسيب وهم ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوج ميمونة إلا وهو حلال، والذي أثبت ذلك أبو رافع، لأن أبو رافع كان وليا لميمونة، وكان هو الوسيط السفير بين رسول الله وبين ميمونة، فتزوجها وهو حلال لا وهو محرم. وهذه المسألة ردت على ابن عباس البحر أو حبر الأمة. نسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وندخل بإذن الله الأسبوع القادم في الحديث وما فيه من فوائد جمة وقواعد استخدمها، أولها تقديم الأهم على المهم واجب، وإخراج الزكاة في محل غير هذا المحل الذي يؤخذ منه الزكاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا المحل الذي يؤخذ منه الزكاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.